الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 36 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، الباب 28 معنا اليوم، ولربما الباب 29 كذلك. الباب 28 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. هذا الباب حقيقة مهم جدا، الستر، أن تستر على أخيك المسلم وتستر عورات المسلمين وتستر نفسك. إذا سترك الله لا تفضح نفسك. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية في سورة النور نزلت بعد بيان براءة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من الإفك الذي افتراه أولئك الناس عليها، سواء كانوا من المنافقين أو من غيرهم، وقد تاب الله على من حد من المسلمين، مصطح بن أثاثة أظن، مصطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حدوا أولئك من المؤمنين. وأما المنافقون فلم، مصطح بن أثاثة نعم، وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، أما المنافقون فلم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن هذا لا ينفعهم لأنهم ليسوا أهلا للتطهير، فالحد الطهرة للمحدود كما قال الشيخ العثيمين. كذلك المنافقون يكذبون، لم يعترفوا أنهم قالوا، أخذوا يخوضون من باب يقال وسمعنا ويذكر، فلهم مخرج أنهم لم يقعوا في القذف مباشرة، وهذا من ألاعيبهم. على كل حال، نزلت هذه الآية في قصة حادثة الإفك التي برى الله فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وصارت حقيقة عبرة لمن يعتبر. ويتهدد الله سبحانه وتعالى ويتوعد ويحذر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يشيعون الفاحشة في المجتمع، ينشرون الرذائل، سواء يحبون ذلك حقيقة من قلوبهم، يريدون أن يفسد المجتمع حقدا على المسلمين وكسرا لشوكتهم وإظهارا للمنكر على حساب المعروف، سواء أحبوا ذلك من قلوبهم أو وقعوا في ذلك بأفعالهم، يقعون في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لذلك من المعيب جدا حقيقة ما تراه اليوم وتسمع من أحاديث الناس في الشوارع وفي مجالس: رأيت فلانة ورأيت فلانا، وانظر إلى بنت فلان وأخي فلان، والواتس أب ينشرون عورات بعضهم، والصحف الخبيثة والمواقع الإلكترونية المنتنة التي تتصدر إعلاناتها بالفواحش، تتصيد القراء، السفهاء حقيقة من القراء بالمناظر الخبيثة، أمثال أولئك المواقع حقيقة أولئك واقعون في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أولئك يشيعون الفاحشة، يحبون ذلك إما محبة قلبية أو بأفعالهم. وأنا كإنسان في المجتمع لا يهمني أن أدخل إلى قلبك، سواء أحببت ذلك حقيقة أم أنك فعلت ذلك، النتيجة واحدة، أنك أشعت الفاحشة. احذر احذر، استر عورات المسلمين. الغرب الآن يحاول أن يظهر أشياء خبيثة موجودة لا أحد ينكر، ولكن يضخمون الأشياء حتى لا تفرق بين الحق والباطل، بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، حتى لا تنكر على الكفار السفهاء الخبثاء من شنيع أفعالهم. كنا قديما وليس العهد بقديم جدا نقول أولئك الغرب كثرة الزنا وكثرة الكذا، الآن يحاولون أن يظهروا بلاد المسلمين على أنها مثل حال الكفار، ينشرون العلمانية، ينشرون الرذيلة بكل طريق بكل طريق، يحاولون أن يحاربوا نساء المسلمين، يحاربوا بلاد المسلمين، يحاربوا الإسلام بأي وسيلة يستطيعون، وأخطر الوسائل نشر الثقافة الخبيثة وإشاعة الفاحشة. أولئك الذين يفعلون ذلك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 40 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. ألا يكفيك هذا أن تستر مؤمنا أنت تراه على خطأ؟ ألا يكفيك إذا سترته في الدنيا أن يسترك الله يوم القيامة؟ سبحان الله، شيء عظيم جدا. طبعا المسألة تحتاج إلى تفصيل، ليس دائما الستر مطلوب، هنالك في بعض الأحيان لابد أن تظهر حقيقة، لابد أن تظهر الحقائق. يعني واحد يبيع مخدرات في المنطقة والله أريد أن أستر عليه، لا يا أخي، هذا ضرره متعلق بالغير، متعد إلى غيره، هذا لابد أن إذا أردت أن تنصحه حتى يتوقف وتوقف لا بأس، ولكن إن لم ينتصح، وهذا حال أكثرهم حقيقة، حال أكثرهم هذا، تشتكي عليه، تبلغ السلطات عنه، لأنه يبث السم في بلاد المسلمين، فهذا لا يستر. كذلك واحد معروف أنه يتزوج ويطلق ويتلاعب بأعراض المسلمين، يخطب ويطلق، لا أقول يتزوج، يخطب ثم يفعل أفعال شنيعة مع بنات الناس بحجة أنه سيتزوج بعد الخطبة، ثم يفسخ ويهرب، أنت تعلم ذلك عنه، هذا لا يستر، هذا يفضح، تقول لا يعطى مثل هذا، هذا فعل كذا وكذا. المسألة فيها تفصيل، فيها تقدير مصالح ومفاسد. وجاء في الحديث: لعن الله من آوى محدثا، آواه ستره، لكن هذا محدث، إما محدث في الدين أو محدث في البلد أو في الحي، يحدث الفواحش والمنكرات ويتسبب في أذى الناس، هذا لا يستر. إذن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظرة ثاقبة وترجيح مفاسد ومصالح. لكن في أصل المسألة، من ستر مسلما ستره الله، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. الحديث 41 بعد 200، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يا الله، ما أخطر هذا الحديث، ما أحوجنا إلى سمع وقراءته. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. هل يوجد أناس حاله مثل هذا الذي في الحديث؟ هل يوجد في مجتمعاتنا أمثال أولئك؟ وناس يفعلون الفاحشة في الليل ولا أحد يدري عنهم، ثم يفضح نفسه وقد ستره الله ووقع في مفاسد. أولا جاهر المعصية، ثانيا نشر الفاحشة. ومن هنا جاء في قصة الذي يريد أن يقذف محصنة، الذي يرى المحصنة وقد حتى لو وقعت في الزنا حقيقة ما عنده أربعة، ما عنده ثلاث شهداء أو ثلاثة شهداء غيره، لا يجوز له أن يتكلم وإلا يقذف حد القالف 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، وهو فاسق. سبحان الله، لماذا؟ مع أنه صادق، حتى لا تشيع الفاحشة تستر قدر ما تستطيع. كل أمتي معافى إلى المجاهرين، الله سبحانه وتعالى يعافي، لربما يعافيه من معصيته ويعفو عنه يوم القيامة، يعافيه في الدنيا منها بأن يعينه على أسباب التوبة وعدم العودة إليها إذا بقي متذكرا ذنبه، ساترا على نفسه مع انكسار وذل لله سبحانه وتعالى. يقوم الليل ويبكي على خطيئته، يتوب يتوب ويستغفر ويندم بعد ذلك، حتى وإن وقع لا ييأس، يحاول مرة ثانية، يقوم الليل ساجدا لله، يتوب ويتوب ويستغفر ويتذلل بين يدي الجبار بين يدي الرحيم ويستغفر، لعل الله يعفو عنه في الآخرة ولعل الله يعافيه في الدنيا من هذه الفتنة والمعصية التي هو واقع فيها. لكن إن كان مجاهرا يقول للناس كذا، فهذا لا يظهر منه أنه نادم أو أنه يريد أن يتوب، لا يظهر ذلك، لذلك لا يعافيه الله، ويوم القيامة لا يعفو عنه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، ثم يصبح معطوف على منصوب أن يعمل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. من باب الطرفة، وهي طرفة مضحكة محزنة، أحد علماء المغرب أظنه الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه، دخل على أحد المساجد تنتشر فرقة التبليغ عن إبليس والدعوة إلى جهنم، نسأل الله العافية منها، طبعا يحدث الناس بأحاديث باب بلوا عني ولو آية، فينتشرون في المساجد ببدع كثيرة جدا، يتصدرون بقراءة الأحاديث وهم لا يفهمونها أصلا ولا يريدون أن يفهموها، وهي حجة لنشر باطلهم من صوفية وبدع وضلال وتجهيل للشعوب والناس وأشياء كثيرة منكرة. ومن هنا تراهم ينتشرون في كل مكان بلا حسيب ولا رقيب، بل أنت لا تستطيع أن تدرس الحد القليل، هم لهم أن ينتشروا في كل الدنيا. هذه الوحدة فيها علامات استفهام كثيرة، لماذا يسمح لهم؟ على كل حال دخل الشيخ رحمه الله تعالى بن بديس على أحد المساجد، وأحد أهل هذه الفرقة يقرأ الأحاديث، وبالمناسبة هم يقرؤون رياض الصالحين في البلاد العربية تغطي على كتاب قديم كانوا يقرؤونه اسمه تبليغ نصاب لريحانتهم، وهو ليس بريحانة بل حنظلة، لريحانتهم زكريا الكندهلوي زوج ابنة مؤسسي محمد الياس له كتاب اسمه تبليغ النصاب، حشاه بالأحاديث الموضوعة، حشاه بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه ريحانة الهند. فهذا الكتاب فيه شكيات. الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه عندما جاءه كبيرهم، نسيت اسمه سبحان الله، وقال يا شيخ احنا نريد ان ندعو الى الله وننشر السنة وغير ذلك ونعيد الناس الى الطاعة والى المساجد، فالشيخ رحمه الله تعالى انعام الحسن اسمه، نعم اظن انعام الحسن هذا الرجل، الشيخ احسن الظن بهم، وذلك عام 1408 للهجرة، احسن الظن بهم، فانكر عليهم فقط ماذا؟ امرين، الامر الاول الجهل، ثم قيل انه يعني او قال الشيخ انه لا باس ان يخرج اخواننا ويتعلمون ويعلمونهم وكذا، فطلب منهم ان يتعلموا على كل حال. والامر الثاني الذي انكر هذا الكتاب تبليغ نصاب، فقال والله يا شيخ نغير، ما شاء الله اللهم بارك، اذا غير هذا الكتاب الاخوه هؤلاء اناس يريدون الحق ولا يريدون الباطل واهل للنصح. طيب، بعض الاخوه ذهب فيما ذكر الى الهند وقالوا تعالوا نبحث عن هذا الكتاب تبليغ النصاب، والله بحثوا في المكتبات هنا وهناك لم يجدوا، ما شاء الله الجماعة صدقوا، غيروا هذا الكتاب أخذوه وسحبوه من الأسواق، ابحث 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 لم يجدوا، أحد المكاتب دخلوا عليها طلبوا هذا الكتاب، قال تفضلوا هذا هو الكتاب، قرأوا العنوان وإذا به له اسم آخر اسمه فضائل أو الفضائل هكذا فيما أذكر، هذا موجود الكلام في كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى. فقال هذا كتاب تفضل، قالوا هذا كتاب فضائل، نحن نريد كتاب تبليغ نصاب، قال هو نفسه ولكن ماذا، لكن قال غيروا الغلاف الخارجي فقط، غشاشون كشفوا انكشفوا، غيروا الغلاف الخارجي وابقوا الكتاب فقط، غيروا حتى تدس تمشي هذه الكذبة على الناس. على كل حال أتباعهم في الدول العربية استبدلوا هذا الكتاب بماذا؟ بكتاب رياض الصالحين، فيقرؤون حديث رياض الصالحين طبعا بلا شرح أبدا ولا بلا فهم، ليس هدفهم أصلا أن يشرحوا أو أن يفهموا أو أن يفهموا، بل عندهم من التصوف حتى لا وإن كنت ابتعدت لكن لا بأس لا بأس أن نتعلم الحديث ونتعلم منهج أهل الحق. إذا خرجت معهم ربما في أول يوم وأنت لا تعرف شيئا في الدنيا، أول يوم تصلي في حياتك، يطلب منك أن تقوم وتتحدث أمام الناس تدعو إلى الله بعد البيان، طبعا هذا بعد إعلان البيان، أنت تقول البيان ويخرج واحد قبلك يعلن الإعلان إن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة إلى آخره، وهذا أيضا بدعة اخترعها محمد يوسف الكندهلوي وابن محمد الياس المؤسس، وصارت سنة هذه إعلان البيان سنة عندهم، حتى وإن بعضهم ادعى لي في يوم الأيام قال والله هكذا نحن هكذا سأف، وأمامي في يوم الأيام كنت أنا إمام المسجد وكنت مضطرا أن أستقبلهم رغما عني، وكنت أنا ممنوعا من التدريس وهم لا، وأمام الناس يكذبون يقولون هذا الشيخ يمنعنا وأنا والله الممنوع، سبحان الله سبحان الله ما أكذبهم. المهم فقام فأعطى الدرس من غير إعلان بيان حتى يبين لي أنهم ليست عندهم بدعة إعلان بيان، لكن هذه الحالة الفريدة التي فعلتها أمامي افعلها في جميع المساجد، افعلوها لا يفعلونها، ليش؟ لماذا؟ لأنها سنة تبليغية عندهم، طبعا هي بدعة، يعلن هذا حتى يتوفق، لأنه يقول لك لا يجوز البيان من غير إعلان، لا تتوفق، هكذا عندهم لا تتوفق. كذلك عندما يخرجون بعد العصر الجولة الانتقالية، هذه يسمونها على البيوت يسمونها الجولة الانتقالية يوم الاثنين، تخيل الأيام يختارونها الأوقات بعد العصر التسميات الجولة الانتقالية، يخرجون ويبقى واحد أو اثنين في المسجد، هذا يسمى الدينمو، ماذا يفعل؟ يدعو لهم أن يتوفقوا في مشوارهم، فإذا توفقوا فبدعائه، وإذا فشلوا فبقلة دعائه وإخلاصه، يحملونه المسؤولية هذا الذي في المسجد، هذه بدعة لوحدها. على كل حال فيقوم يطلب من واحد لربما أول يوم يصلي في حياته أن يقوم ويعطي البيان، يعطي درسا. صديقي قال لي، قلت لهم والله أنا ما أعرف شيء، انظر ماذا يقولون له ويقولون لغيره. قال أنت فقط قف والله يفتح عليك. جميل الكلام صح، أنت تقول جميل، لكن تعرف ماذا يقصدون بهذا؟ هذه عقيدة صوفية. ما هي؟ حدثني قلبي عن ربي مباشرة، لا تحتاج إلى درس ولا إلى علم ولا إلى تبليغ ولا إلى كتب ولا إلى أي شيء، فيوض تأتيك. وهذه أصلا مأخوذة من ماذا؟ من المؤسس محمد إلياس يسير على الطريقة، وأنا كنت بتعرف كثير عن الدرس لك، معلش في فائدة، يسير على المذهب هذا، مذهب الصوفية الذي يسمى الجشتية. عندهم عقيدة أن يجلس هذا الجشتي المشرك، وهو مشرك، اسمع لماذا أقول مشرك، يجلس عند القبر. لذلك تجد جماعة الدعوة ينتشرون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كثيرا، يجلسون وتجدهم يغطون رؤوسهم. هذه العقيدة، غطي رأسك، اجلس عند القبر، قبر الولي أو النبي، ثم ابقى وقل في نفسك الله ناظري الله حاضري 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، كما تريد، حتى تأتيك الأنوار، نفحات الأنوار من صاحب القبر. هذه عقيدة شركية، اعتقاد أن هذا الميت ميت له نفع وضرر. جيد. فعندما يقف هذا الذي يعرف أن يتكلم فيفتح الله عليه من هذه العقائد، من هذه العقائد، نسأل الله السلامة. طيب نرجع. طبعا الشيخ ابن باز بالمسقى بنا أخرج من، فوصل الكلام الشيخ ابن باز أظن، وكذلك بعض العلماء بيّن للشيخ ابن باز أنهم كذابون. ففي عام 1417 في درس الطائف، في دورة الطائف، سؤال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهذا الكلام ناسخ للكلام الماضي، سؤال الشيخ ابن باز عن فرقة التبليغ والإخوان المسلمين فيما عندهم من بدع وشركيات، قال هم من 72 فرقة الهالكة بما عندهم من الشركيات، من البدع والشركيات. تجد الكذابون الغشاشون من فرقة التبليغ والدعوة في قناتهم وفي صفحتهم في الإنترنت، صفحة البلوى التي تبلغ عن إبليس وتدعو إلى جهنم، ينشرون فتوى الشيخ عام 1408، وينشرون كلام الشيخ عثمين الذي انتشر، وإن كان الشيخ عثمين حذر منه في آخر زمان، قرأت كلاما له، والشيخ الألباني قديما حذر منه وقال صوفية عصر، ينشرون فتاوى الشيخ مباز عام 1408 الذي قال فيها أخرج معهم، وكلام الشيخ العثمين الذي كان يقول فيها فيهم خير أو ما شابه هذا، هذا أيضا من الغش. على كل حال فدخل الشيخ، نرجع إلى كلام درسنا هنا على الشيخ ابن باديس، أنا بعد كثيرا سامحوني لكن إن شاء الله في فادة. دخل الشيخ ابن باديس من أهل المغرب أو على أحد المساجد، فكان أحد من جماعة هذه الفرقة الدعوة يقرأ الحديث، فيقرأ هذا الحديث الذي بين أيدينا. سبحان الله، يعني أنت تقول والله شو دخلنا جماعة الدعوة، أنا أريد أن أصل لهذا الشيء، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ماذا قرأه هذا الرجل؟ دخل الشيخ فإذا بالرجل في هذا القارئ يقول كل أمتي معافى إلا المهاجرين. قال أعوذ بالله يا رجل، إن لم يكن المهاجرون ممن عافاهم الله فمن عافى الله بعدهم، إن لم يكونوا أهلا للمعافاة من يعفى عنه؟ هذا من جهلهم. انظر ماذا قرأها، إلا المجاهرين إلا المهاجرين. العلم، العلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث علماء القراء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، كان يقال لهم القراء يعني العلماء، لا يبعث أحد الناس وهو لا يعرف شيئا، بعث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن علماء. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طيب الحديث الذي بعده، الحديث 42 بعد 200، قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليها، التثريب التوبيخ. هذا من باب أن الأمة طبعا لها عليها نصف الحد من الحرة، فالحرة إذا زنت 100 إذا كانت ليست إذا كانت بكرا وتغريب عام. أما الأمة فتجلد تجلد 40 تجلد 40، واختلف في كم تغرب، نصف المدة أم أكثر أم أقل. ويجلدها سيدها من غير أن يفضحها أو يتكلم إلى الناس ولا يثرب عليها، لا يوبخ، والمرة الثانية يفعل معها كذا، والثالثة يبيعها وينتهي من أمرها. الحديث الذي بعدها 43 بعد 200، وعنه أي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. هذا حد الخمر، فيه حد، ومن هذا الحديث يبين أنه لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يضرب وعدد الضربات، فمنهم من ضرب بيده، ومنهم من ضرب بنعله، ومنهم من ضرب بثوبه، لكنه يضرب ويحد. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حد 40، وعمر عندما ازداد الأمر سوءا بعدما دخل الإسلام من ليس من العرب وأعاجم وكثر شرب الخمر، جعل الحد 80 كحد القذف. استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80 وهو حد القذف. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة. الشاهد من هذا الحديث: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا عليه بقولهم أخزاك الله، فإذا كان قد أخزاه الله، والخزي بمعنى الذل والفضيحة، وهذا مما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد درسنا باب الستر، لا نريد أن يخزى، نريد أن يحفظ ولا يعود إلى مثل هذا. طيب، الباب 29 باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلاح فعل الخير، ومنه أن تقضي حاجة أخيك المسلم. وجئنا قرأنا حديث من إن الله في من كان في إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا لم يقال الحديث، لكن في حديث قرأنا قريبا منه: من فرج عن المسلم كربة. دعونا نقرأ هذا الحديث 44 بعد 200، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، باب قضاء حاجة المسلم. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه، تكلمنا عن هذا الحديث في درس ماض. والحديث 45 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. حديث عظيم جدا، سبحان الله، حديث عظيم. في الكثير من جمله قد تكلمنا عنها بمعناها: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا من باب قضاء حوائج المسلمين، أن تنفس عن أخيك كربة بأن تقضي حاجته. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يكون لك دين على أحدهم فتيسر عليه، تزيل عنه قسطا أو تؤخر عنه إلى أن يستطيع أن يدفع، جاءت أحاديث تحث على ذلك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مسألة مهمة ذكرها شيخ العثيمين والله في عون العبد، لا أدري ذكرها هنا أم في مكان آخر، بعضهم يقول ما دام، لا هي ما كان العبد في عون أخيه ليس ما دام. لو قال والله في عون عبدي ما دام هذه منقطعة، طال إذا كنت في عون العبد فالله في عونك، إن لم تكن فالله ليس في عونك، ليس هذا المقصود، بل إن الله في عونك من قبل ومن بعد، والعون عون الله عليك متتابع إذا كنت في عون أخيك، لا يتوقف عند انتهاء عونك لأخيك، لا يتوقف عون الله عليك أو إليك. هذه مسألة مهمة ذكرها الشيخ العثيمين، قرأتها في مكان آخر وليس في هذا، في هذا الشرح. طيب قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يلتمس طريقا طريق الدين الشريعة يريد بذلك الأجر والثواب من الله، فييسر الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ليس فقط قراءة بل مدارسة، أو هذه أو هذا، ليس شرطا أن تجمع، لربما تجلس يجلس القوم يتلون القرآن الكريم أو يدرسون القرآن الكريم. قال إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة هذا مجرب، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ملائكة تطوف وتدور تبحث عن حلق العلم، تبحث عن قوم يجتمعون في الله، اجتمعوا عليه وافترقوا عليه، هم القوم الذي لا يشقى جليسهم. يأتي رجل مار طريق يبحث عن فلان ليس له حاجة في العلم لكن له حاجة مرة من هذا المكان فيجلس، فيغفر لهم ويغفر له مع أنه ليس منهم، ولكن هم القوم الذين لا يشقى جليسهم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ليس النسب هو الذي يقربك إلى الجنة، إنما العمل، لا فرق بين عجمي ولا أعربي إلا بالتقوى. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وسلمان من أهل البيت من أهل الجنة، وصهيب الرومي. لماذا؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أسرع بعملك الذي يقربك إلى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. حديث عظيم رواه مسلم رحمه الله تعالى. طيب باب الشفاعة، نأخذ باب الشفاعة. قال الباب 30 باب الشفاعة، قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة بأن يساعد الناس ويقضي حوائجهم بأن يكون وسيطا لقضاء الحوائج، الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة فيما يجوز طبعا، فهذا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يكون له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، قال ابن عباس هي الغيبة والنميمة بين الناس، فيها تفصيل عند أو كلام عند المفسرين. الشفاعة ذكر الشيخ العثيمين هنالك شفاعة محرمة بنفسها لا تجوز، كأن تشفع في حد من حدود الله، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من حبه أسامة بن زيد عندما جاء يشفع شفاعة في امرأة قد سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها فأرسل أسامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله أيها الناس، قام وخطب أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله يعني أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أغلق الموضوع. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن والطبراني في الأوسط. فهذه الشفاعة محرمة، وهناك شفاعة في شيء محرم وهذه لا تجوز. كان يأتيك واحد مثلا يريد أن يشتري، يقول لك والله اشفع لي عند بائع الدخان، ما عندي مال أعطيه، اشفع لي أن ينتظرني، أن يصبر علي في شراء الدخان، تذهب وتشفع، خلاص الموضوع عندي واصبر عليه. وهذه الشفاعة أن تتوسط، هذا لا يجوز، هذه الشفاعة في محرم. الشفاعة التي تؤجر عليها هي الشفاعة في المعروف، في الأمر المباح والطيب. واحد عليه دين مثلا يأتيك ويقول لك بالله تشفع عند صاحب الدين يخفف عني أو يصبر علي، أو واحد يريد أن يخطب فتاة وتعنت أبوها فيقول أو هي تعنتت، فيأتي هذا الخاطب إليك أخي لو تشفع لي عند هذا الرجل أريد ابنته وما عندي المال الكثير، وهم يطلبون مهرا غاليا وغير ذلك، تشفع طيب. أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. الحديث 46 بعد 200، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، يعني يريد حاجة، أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، متفق عليه. وفي رواية ما شاء، من يستطيع أن يشفع يشفع. في الحديث 47 بعد 200، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها كان يحبها بعد أن أعتقت وأخذتها عائشة أو أعتقتها عائشة والولاء صار لعائشة، في قصة طويلة، تطلقت من زوجها أو العبد الذي كان متزوجا بها زمن كانت أمة وهي لا تريد ذلك، فجاء يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل به زوجا، أن لا تتركه، وهي كرهته لا تريده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع له. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، قالت يا رسول الله تأمرني؟ يعني والله إذا كان أمر منك يا رسول الله أطعت، وإن كنت لا أحب أن أرجع إليه أو أراجعه، فقالت تأمرني إن كان أمرا فسمعا وطاعة يا رسول الله. سبحان الله، هذا حال الصحابة حتى على ما يكرهون، وتطيب نفوسهم، تطيب نفوسهم إذا قبلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما أشفع، يعني أنا والله ليس أمرا، هذه الشفاعة الأمر لك. قالت لا حاجة لي فيه، رواه البخاري. وإذا كانت فقط شفاعة يا رسول الله أنا لا أريده، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الشفاعة طيبة، أن تقف بين الناس وتشفع ويأتونك يرجون شفاعتك، هذا شيء طيب. وهذه الشفاعة في الدنيا، وهنالك الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأهل الموقف بأن يبدأ الحساب في الحديث الطويل المعروف. كذلك هنالك شفاعة خاصة بأن يدخل أهل الجنة الجنة، وهنالك شفاعة في أن يخرج من الموحدين من كان في النار من أهل النار فيخرجوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والصالحين، وتبقى شفاعة رب العالمين، فيقول الله شفع الشافعون، شفع الأنبياء والمقربون والملائكة والصالحون إلى آخر الحديث، فيبقى رب العالمين فيخرج أقواما لم يعمل النار لم يعملوا خيرا قط. هناك شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمها أبي طالب، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، عندما قال له العباس ما نفعت عمك يا رسول الله، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، لأنه مات كافرا، ولكن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فرفع من أدنى النار من أسفلها إلى ضحضاح في النار، يوضع تحته تحت قدميه جمر يغلي منه النفوخ، نسأل الله السلامة. وهنا مسألة في الشفاعة، هذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا ينكرون طبعا أي شفاعة؟ شفاعة إخراج الموحدين من أهل النار، من النار بشفاعة، هذا التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ هل عندكم فكرة؟ لأنهم عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فما عندهم شفاعة أناس دخلوا النار يخرجوا منها فينكرونها. إذن عندما نقول أن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة، ليس المقصود الشفاعة الكبرى، وليس مقصود شفاعة أبي طالب، وليس المقصود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لأهل الجنة، إنما شفاعة النبي وغيره في أهل الكبائر، الشفاعة العامة هذه ينكرونها، لأن الخارجي عنده أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار يوم القيامة، والمعتزلي عنده أن فاعل الكبيرة هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا، ولا يسمى كافرا ولا يسمى مؤمنا، لكن في الآخرة مخلد في النار، لذلك ينكرون الشفاعة، شفاعة خروج أهل النار من النار للموحدين. ما عندهم نار موحدين أصلا، هو النار واحدة للكفار فقط. ونحن نقول يوجد شفاعة بما جاء به الدليل، هناك شفاعة عامة وهناك شفاعة خاصة كما وصفنا، وهذا قول أهل السنة. طبعا نحن نقول أنا أقصد كواحد من أهل السنة بالدليل ليس بالعقل، أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. أولا رضا الله عن الشافع والمشفوع فيه، ثانيا إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لا بد من رضا الله في المشفوع فيه، ثانيا لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، فمردها إلى ماذا؟ إلى الله. ووجود الشفيع هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، رفع له أنك لك شفاعة، ولكن هذه تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ورضا منه. طيب هل بقي شيء؟ توقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 36 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، الباب 28 معنا اليوم، وربما الباب 29 كذلك. الباب 28 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. هذا الباب حقيقة مهم جدا، الستر، أن تستر على أخيك المسلم وتستر عورات المسلمين وتستر نفسك، إذا سترك الله لا تفضح نفسك. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية في سورة النور نزلت بعد بيان براءة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من الإفك الذي افتراه أولئك الناس عليها، سواء كانوا من المنافقين أو من غيرهم، وقد تاب الله على من حد من المسلمين، مصطح بن أثاثة أظن، مصطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حدوا أولئك من المؤمنين، وأما المنافقون فلم، مصطح بن أثاثة نعم، وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، أما المنافقون فلم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أن هذا لا ينفعهم لأنهم ليسوا أهلا للتطهير، فالحد الطهرة للمحدود كما قال الشيخ العثيمين. كذلك المنافقون يكذبون، لم يعترفوا أنهم قالوا، أخذوا يخوضون من باب يقال وسمعنا ويذكر، فلهم مخرج أنهم لم يقعوا في القذف مباشرة، وهذا من ألاعيبهم. على كل حال نزلت هذه الآية في قصة حادثة الإفك التي برى الله فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وصارت حقيقة عبرة لمن يعتبر، ويتهدد الله سبحانه وتعالى ويتوعد ويحذر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يشيعون الفاحشة في المجتمع، ينشرون الرذائل، سواء يحبون ذلك حقيقة من قلوبهم، يريدون أن يفسد المجتمع حقدا على المسلمين وكسرا لشوكتهم وإظهارا للمنكر على حساب المعروف، سواء أحبوا ذلك من قلوبهم أو وقعوا في ذلك بأفعالهم، يقعون في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لذلك من المعيب جدا حقيقة ما تراه اليوم وتسمع من أحاديث الناس في الشوارع وفي مجالس: رأيت فلانة ورأيت فلانا، وانظر إلى بنت فلان وأخي فلان، والواتس أب ينشرون عورات بعضهم، والصحف الخبيثة والمواقع الإلكترونية المنتنة التي تتصدر إعلاناتها بالفواحش، تتصيد القراء، السفهاء حقيقة من القراء بالمناظر الخبيثة، أمثال أولئك المواقع حقيقة أولئك واقعون في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أولئك يشيعون الفاحشة، يحبون ذلك إما محبة قلبية أو بأفعالهم. وأنا كإنسان في المجتمع لا يهمني أن أدخل إلى قلبك سواء أحببت ذلك حقيقة أما أنك فعلت ذلك، النتيجة واحدة: أنك أشعت الفاحشة. احذر احذر، استر عورات المسلمين. الغرب الآن يحاول أن يظهر أشياء خبيثة موجودة لا أحد ينكر، ولكن يضخمون الأشياء حتى لا تفرق بين الحق والباطل، بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، حتى لا تنكر على الكفار السفهاء الخبثاء من شنيع أفعالهم. كنا قديما وليس العهد بقديم جدا نقول: أولئك الغرب كثرة الزنا وكثرة الكذا. الآن يحاولون أن يظهروا بلاد المسلمين على أنها مثل حال الكفار، ينشرون العلمانية، ينشرون الرذيلة بكل طريق بكل طريق، يحاولون أن يحاربوا نساء المسلمين، يحاربوا بلاد المسلمين، يحاربوا الإسلام بأي وسيلة يستطيعون، وأخطر الوسائل نشر الثقافة الخبيثة وإشاعة الفاحشة. أولئك الذين يفعلون ذلك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 40 بعد 200: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. ألا يكفيك هذا أن تستر مؤمنا أنت تراه على خطأ؟ ألا يكفيك إذا سترته في الدنيا أن يسترك الله يوم القيامة؟ سبحان الله، شيء عظيم جدا. طبعا المسألة تحتاج إلى تفصيل، ليس دائما الستر مطلوب، هنالك في بعض الأحيان لابد أن تظهر حقيقة، لابد أن تظهر الحقائق. يعني واحد يبيع مخدرات في المنطقة، والله أريد أن أستر عليه، لا يا أخي، هذا ضرره متعلق بالغير، متعد إلى غيره. هذا لابد أن إذا أردت أن تنصحه حتى يتوقف وتوقف لا بأس، ولكن إن لم ينتصح، وهذا حال أكثرهم حقيقة، حال أكثرهم، هذا تشتكي عليه، تبلغ السلطات عنه، لأنه يبث السم في بلاد المسلمين، فهذا لا يستر. كذلك واحد معروف أنه يتزوج ويطلق ويتلاعب بأعراض المسلمين، يخطب ويطلق، لا أقول يتزوج، يخطب ثم يفعل أفعال شنيعة مع بنات الناس بحجة أنه سيتزوج بعد الخطبة، ثم يفسخ ويهرب، أنت تعلم ذلك عنه، هذا لا يستر، هذا يفضح، تقول لا يعطى مثل هذا، هذا فعل كذا وكذا. المسألة فيها تفصيل، فيها تقدير مصالح ومفاسد. وجاء في الحديث لعن الله من آوى محدثا، آوى هي سترة، لكن هذا محدث، إما محدث في الدين أو محدث في البلد أو في الحي، يحدث الفواحش والمنكرات ويتسبب في أذى الناس، هذا لا يستر. إذن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظرة ثاقبة وترجيح مفاسد ومصالح. لكن في أصل المسألة، من ستر مسلما ستره الله، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. الحديث 141 بعد 200، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يا الله، ما أخطر هذا الحديث، ما أحوجنا إلى سمع وقراءته. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. هل يوجد أناس حاله مثل هذا الذي في الحديث؟ هل يوجد في مجتمعاتنا أمثال أولئك، وناس يفعلون الفاحشة في الليل ولا أحد يدري عنهم، ثم يفضح نفسه وقد ستره الله ووقع في مفاسد؟ أولا جاهر المعصية، ثانيا نشر الفاحشة. ومن هنا جاء في قصة الذي يريد أن يقذف محصنة، الذي يرى المحصنة وقد حتى لو وقعت في الزنا حقيقة، ما عنده ثلاث شهداء أو ثلاثة شهداء غيره، لا يجوز له أن يتكلم، ولا يقذف حد القاذف 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، وهو فاسق. سبحان الله، لماذا؟ مع أنه صادق، حتى لا تشيع الفاحشة، تستر قدر ما تستطيع. كل أمتي معافى إلى المجاهرين، الله سبحانه وتعالى يعافي، لربما يعافيه من معصيته ويعفو عنه يوم القيامة، يعافيه في الدنيا منها بأن يعينه على أسباب التوبة وعدم العودة إليها إذا بقي متذكرا ذنبه، ساترا على نفسه مع انكسار وذل لله سبحانه وتعالى، يقوم الليل ويبكي على خطيئته، يتوب ويستغفر ويندم بعد ذلك حتى وإن وقع، لا ييأس، يحاول مرة ثانية، يقوم الليل ساجدا لله، يتوب ويتوب ويستغفر ويتذلل بين يدي الجبار، بين يدي الرحيم، ويستغفر لعل الله يعفو عنه في الآخرة، ولعل الله يعافيه في الدنيا من هذه الفتنة والمعصية التي هو واقع فيها. لكن إن كان مجاهرا يقول للناس كذا، فهذا لا يظهر منه أنه نادم أو أنه يريد أن يتوب، لا يظهر ذلك، لذلك لا يعافيه الله، ويوم القيامة لا يعفو عنه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، ثم يصبح معطوف على منصوب، أن يعمل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. من باب الطرفة، وهي طرفة مضحكة محزنة، أحد علماء المغرب أظنه الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه، دخل على أحد المساجد، تنتشر فرقة التبليغ عن إبليس والدعوة إلى جهنم، نسأل الله العافية منها، طبعا يحدث الناس بأحاديث باب بلوا عني ولو آية، فينتشرون في المساجد ببدع كثيرة جدا، يتصدرون بقراءة الأحاديث وهم لا يفهمونها أصلا ولا يريدون أن يفهموها، وهي حجة لنشر باطلهم من صوفية وبدع وضلال وتجهيل للشعوب والناس وأشياء كثيرة منكرة. ومن هنا تراهم ينتشرون في كل مكان بلا حسيب ولا رقيب، بل أنت لا تستطيع أن تدرس الحد القليل، هم لهم أن ينتشروا في كل الدنيا. هذه الوحدة فيها علامات استفهام كثيرة، لماذا يسمح لهم؟ على كل حال، دخل الشيخ رحمه الله تعالى بن بديس على أحد المساجد، وأحد أهل هذه الفرقة يقرأ الأحاديث، وبالمناسبة هم يقرؤون رياض الصالحين في البلاد العربية، تغطي على كتاب قديم كانوا يقرؤونه اسمه تبليغ نصاب لريحانتهم، وهو ليس بريحانة، وهو ليس بريحانة بل حنظلة، لريحانتهم زكريا الكندهلوي زوج ابنة مؤسسه محمد الياس، له كتاب اسمه تبليغ النصاب، حشاه بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه ريحانة الهند. فهذا الكتاب فيه شركيات. الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه عندما جاءه كبيرهم، نسيت اسمه سبحان الله، وقال يا شيخ احنا نريد ان ندعو الى الله وننشر السنة وغير ذلك، ونعيد الناس الى الطاعة والى المساجد، فالشيخ رحمه الله تعالى انعام الحسن اسمه، نعم اظن انعام الحسن هذا الرجل، الشيخ احسن الظن بهم، وذلك عام 1408 للهجرة، احسن الظن بهم، فأنكر عليهم فقط ماذا؟ أمرين، الأمر الأول الجهل، ثم قيل أنه يعني أو قال الشيخ أنه لا بأس أن يخرج إخواننا ويتعلمون ويعلمونهم وكذا، فطلب منهم أن يتعلموا على كل حال. والأمر الثاني الذي أنكر هذا الكتاب تبليغ نصاب، فقال والله يا شيخ نغيره، ما شاء الله، اللهم بارك، إذا غير هذا الكتاب الإخوة هؤلاء ناس يريدون الحق ولا يريدون الباطل وأهل للنصح. طيب، بعض الإخوة ذهب فيما ذكر إلى الهند وقالوا تعالوا نبحث عن هذا الكتاب تبليغ النصاب، والله بحثوا في المكتبات هنا وهناك لم يجدوا، ما شاء الله الجماعة صدقوا، غيروا هذا الكتاب، أخذوه وسحبوه من الأسواق، ابحث 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 لم يجدوا، أحد المكاتب دخلوا عليها طلبوا هذا الكتاب، قال تفضلوا هذا هو الكتاب، قرأوا العنوان وإذا به له اسم آخر اسمه فضائل، أو الفضائل هكذا فيما أذكر. هذا موجود الكلام في كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى. فقال هذا كتاب تفضل، قالوا هذا كتاب فضائل، نحن نريد كتاب تبليغ نصاب. قال هو نفسه، ولكن ماذا؟ لكن قال غيروا الغلاف الخارجي فقط، غشاشون، كشفوا انكشفوا، غيروا الغلاف الخارجي وأبقوا الكتاب فقط، غيروا حتى تدس تمشي هذه الكذبة على الناس. على كل حال أتبعهم في الدول العربية استبدلوا هذا الكتاب بماذا؟ بكتاب رياض الصالحين، فيقرؤون حديث رياض الصالحين طبعا بلا شرح أبدا ولا بلا فهم، ليس هدفهم أصلا أن يشرحوا أو أن يفهموا أو أن يفهموا، بل عندهم من التصوف حتى لا وإن كنت ابتعدت، لكن لا بأس أن نتعلم الحديث ونتعلم منهج أهل الحق. إذا خرجت معهم ربما في أول يوم وأنت لا تعرف شيئا في الدنيا، أول يوم تصلي في حياتك، يطلب منك أن تقوم وتتحدث أمام الناس تدعو إلى الله بعد البيان، طبعا هذا بعد إعلان البيان، أنت تقول البيان ويخرج واحد قبلك يعلن الإعلان إن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة إلى آخره. وهذا أيضا بدعة اخترعها محمد يوسف الكندهلوي وابن محمد الياس المؤسس، وصارت سنة، هذا إعلان بيان سنة عندهم. حتى وإن بعضهم ادعى لي في يوم من الأيام، قال والله هكذا نحن هكذا وأمامي في يوم من الأيام كنت أنا إمام المسجد، وكنت مضطرا أن أستقبلهم رغما عني، وكنت أنا ممنوعا من التدريس وهم لا، وأمام الناس يكذبون يقولون هذا الشيخ يمنعنا، وأنا والله الممنوع، سبحان الله ما أكذبهم. المهم فقام فأعطى الدرس من غير إعلان بيان حتى يبين لي أنهم ليست عندهم بدعة إعلان بيان. لكن هذه الحالة الفريدة التي فعلتها أمامي افعلها في جميع المساجد، افعلوها، لا يفعلونها. ليش؟ لماذا؟ لأنها سنة تبليغية عندهم، طبعا هي بدعة، يعلن هذا حتى يتوفق، لأنه يقول لك لا يجوز البيان من غير إعلان، لا تتوفق، هكذا عندهم لا تتوفق. كذلك عندما يخرجون بعد العصر الجولة الانتقالية، هذه يسمونها على البيوت يسمونها الجولة الانتقالية يوم الاثنين، تخيل الأيام يختارونها الأوقات بعد العصر، التسميات الجولة الانتقالية، يخرجون ويبقى واحد أو اثنين في المسجد، هذا يسمى الدينمو، ماذا يفعل؟ يدعو لهم أن يتوفقوا في مشوارهم، فإذا توفقوا فبدعائه، وإذا فشلوا فبقلة دعائه وإخلاصه، يحملونه المسؤولية هذا الذي في المسجد، هذه بدعة لوحدها. على كل حال فيقوم ويطلب من واحد لربما أول يوم يصلي في حياته أن يقوم ويعطي البيان، يعطي درسا. صديقي قال لي، قلت لهم والله أنا ما أعرف شيء، انظر ماذا يقولون له ويقولون لغيره، قال أنت فقط قف والله يفتح عليك. جميل الكلام صح، أنت تقول جميل، لكن تعرف ماذا يقصدون بهذا؟ هذه عقيدة صوفية. ما هي؟ حدثني قلبي عن ربي مباشرة، لا تحتاج إلى درس ولا إلى علم ولا إلى تبليغ ولا إلى كتب ولا إلى أي شيء، فيوض تأتيك. وهذه أصلا مأخوذة من ماذا؟ من المؤسس محمد إلياس يسير على الطريقة، وأنا كنت ابتعدت كثيرا عن الدرس لكن معلش في فائدة، يسير على المذهب هذا، المذهب الصوفية الذي يسمى الجشتية. عندهم عقيدة أن يجلس هذا الجشتي المشرك، ومشرك، اسمع لماذا أقول مشرك، يجلس عند القبر. لذلك تجد جماعة الدعوة ينتشرون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كثيرا، يجلسون وتجدهم يغطون رؤوسهم. هذه العقيدة، غطي رأسك، اجلس عند القبر، قبر الولي أو النبي، ثم ابقى وقل في نفسك الله ناظري الله حاضري 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، كما تريد، حتى تأتيك الأنوار، نفحات الأنوار من صاحب القبر. هذه عقيدة شركية، اعتقاد أن هذا الميت له نفع وضرر، جيد. فعندما يقف هذا الذي يعرف أن يتكلم فيفتح الله عليه من هذه العقائد، نسأل الله السلامة. طيب نرجع طبعا الشيخ ابن باز بالمناسبة قبل أن أخرج من وصل الكلام الشيخ ابن باز أظن، وكذلك بعض العلماء بيّن للشيخ ابن باز أنهم كذابون. ففي عام 1417 في درس الطائف، في دورة الطائف، سؤل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهذا الكلام ناسخ للكلام الماضي، سؤل الشيخ ابن باز عن فرقة التبليغ والإخوان المسلمين فيما عندهم من بدع وشركيات، قال هم من 72 فرقة الهالكة بما عندهم من الشركيات، من البدع والشركيات. تجد الكذابون الغشاشون من فرقة التبليغ والدعوة في قناتهم وفي صفحتهم في الإنترنت، صفحة البلوى التي تبلغ عن إبليس وتدعو إلى جهنم، ينشرون فتوى الشيخ عام 1408، وينشرون كلام الشيخ عثمين الذي انتشر، وإن كان الشيخ عثمين حذر منه في آخر زمانه، قرأت كلاما له، والشيخ الألباني قديما حذر منه قال صوفية عصر، ينشرون فتاوى الشيخ ابن باز عام 1408 الذي قال فيها أخرج معهم، وكلام الشيخ العثمين الذي كان يقول فيها فيهم خير أو ما شابه هذا، هذا أيضا من الغش. على كل حال، فدخل الشيخ، نرجع إلى كلام درسنا هنا على الشيخ ابن باديس، أنا بعد كثيرا سامحوني لكن إن شاء الله في فادة. دخل الشيخ ابن باديس من أهل المغرب أو على أحد المساجد، فكان أحد من جماعة هذه الفرقة الدعوة يقرأ الحديث، فيقرأ هذا الحديث الذي بين أيدينا، سبحان الله، يعني أن تقول والله شو دخلنا جماعة الدعوة، أنا أريد أن أصل لهذا الشيء، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ماذا قرأه هذا الرجل؟ دخل الشيخ فإذا بالرجل في هذا القارة يقول كل أمتي معافى إلا المهاجرين، قال أعوذ بالله يا رجل، إن لم يكن المهاجرون ممن عافاهم الله فمن عافى الله بعدهم، إن لم يكونوا أهلا للمعافاة من يعفى عنه؟ هذا من جهلهم. انظر ماذا قراها، إلا المجاهرين إلا المهاجرين. العلم، العلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث علماء القراء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، كان يقال لهم القراء يعني العلماء، لا يبعث أحد الناس وهو لا يعرف شيئا، بعث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن علماء، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طيب، الحديث الذي بعده، الحديث الثاني والأربعون بعد المئتين، قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليها، التثريب التوبيخ. هذا الباب أن الأمة طبعا لها عليها نصف الحد من الحرة، فالحرة إذا زنت 100 إذا كانت ليست إذا كانت بكرا، وتغريب عام. أما الأمة فتجلد 40، تجلد 40، واختلف في كم تغرب، نصف المدة أم أكثر أم أقل، ويجلدها سيدها من غير أن يفضحها أو يتكلم إلى الناس، ولا يثرب عليها، لا يوبخ، والمرة الثانية يفعل معها كذا، والثالثة يبيعها وينتهي من أمرها. الحديث الذي بعدها 43 بعد 200، وعنه أي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. هذا حد الخمر، فيه حد، ومن هذا الحديث يبين أنه لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يضرب وعدد الضربات، فمنهم من ضرب بيده ومنهم من ضرب بنعله ومنهم من ضرب بثوبه، لكنه يضرب ويحد. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حد 40، وعمر عندما ازداد الأمر سوءا بعدما دخل الإسلام من ليس من العرب وأعاجم وكثر شرب الخمر، جعل الحد 80 كحد القذف، استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80 وهو حد القذف، فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة. الشاهد من هذا الحديث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا عليه بقولهم أخزاك الله، فإذا كان قد أخزاه الله، والخزي بمعنى الذل والفضيحة، وهذا مما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد درسنا باب الستر، لا نريد أن يخزى، نريد أن يحفظ ولا يعود إلى مثل هذا. طيب، الباب 29 باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلاح فعل الخير، ومنه أن تقضي حاجة أخيك المسلم. وجئنا قرأنا حديث من إن الله في من كان في إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا لم يقال الحديث، لكن في حديث قرأنا قريبا منه: من فرج عن المسلم كربة. دعونا نقرأ هذا الحديث 44 بعد 200. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من باب قضاء حاجة المسلم. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه، تكلمنا عن هذا الحديث في درس ماض. والحديث 45 بعد 200. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. حديث عظيم جدا، سبحان الله، حديث عظيم. في الكثير من جمله قد تكلمنا عنها بمعناها: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا من باب قضاء حوائج المسلمين، أن تنفس عن أخيك كربة بأن تقضي حاجته. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يكون لك دين على أحدهم فتيسر عليه، تزيل عنه قسطا أو تؤخر عنه إلى أن يستطيع أن يدفع. جاءت أحاديث تحث على ذلك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مسألة مهمة ذكرها الشيخ العثيمين، والله في عون العبد، لا أدري ذكرها هنا أم في مكان آخر، بعضهم يقول ما دام، لا، هي ما كان العبد في عون أخيه، ليس ما دام. لو قال والله في عون العبد ما دام هذه منقطعة، قال إذا كنت في عون العبد فالله في عونك، إن لم تكن فالله ليس في عونك، ليس هذا المقصود، بل إن الله في عونك من قبل ومن بعد، والعون عون الله عليك متتابع إذا كنت في عون أخيك، لا يتوقف عند انتهاء عونك لأخيك، لا يتوقف عون الله عليك أو إليك. هذه مسألة مهمة ذكرها الشيخ العثيمين، قرأتها في مكان آخر وليس في هذا، في هذا الشرح. طيب، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يلتمس طريقا طريق الدين الشريعة، يريد بذلك الأجر والثواب من الله، فييسر الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ليس فقط قراءة بل مدارسة، أو هذه أو هذا، ليس شرطا أن تجمع، لربما تجلس يجلس القوم يتلون القرآن الكريم أو يدرسون القرآن الكريم. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة، وهذا مجرب، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ملائكة تطوف وتدور تبحث عن حلق العلم، تبحث عن قوم يجتمعون في الله اجتمعوا عليه وافترقوا عليه، هم القوم الذي لا يشقى جليسهم. يأتي رجل مار طريق يبحث عن فلان، ليس له حاجة في العلم لكن له حاجة مرة من هذا المكان فيجلس، فيغفر لهم ويغفر له مع أنه ليس منهم، ولكن هم القوم الذين لا يشقى جليسهم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس النسب هو الذي يقربك إلى الجنة، إنما العمل. لا فرق بين عجمي ولا أعربي إلا بالتقوى. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وسلمان من أهل البيت من أهل الجنة، وصهيب الرومي. لماذا؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أسرع بعملك الذي يقربك إلى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. حديث عظيم رواه مسلم رحمه الله تعالى. طيب، باب الشفاعة، نأخذ باب الشفاعة. قال الباب 30 باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة بأن يساعد الناس ويقضي حوائجهم، بأن يكون وسيطا لقضاء الحوائج. الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة فيما يجوز طبعا. فهذا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يكون له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال ابن عباس: هي الغيبة والنميمة بين الناس، فيها تفصيل عند أو كلام عند المفسرين. الشفاعة ذكر الشيخ العثيمين هنالك شفاعة محرمة بنفسها لا تجوز، كأن تشفع في حد من حدود الله. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من حبه أسامة بن زيد عندما جاء يشفع شفاعة في امرأة قد سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها، فأرسل أسامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أيها الناس، قام وخطب: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، يعني أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أغلق الموضوع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن والطبراني في الأوسط. فهذه الشفاعة محرمة، وهناك شفاعة في شيء محرم وهذه لا تجوز. كان يأتيك واحد مثلا يريد أن يشتري، يقول لك: والله اشفع لي عند بائع الدخان، ما عندي مال أعطيه، اشفع لي أن ينتظرني، أن يصبر علي في شراء الدخان. تذهب وتشفع: خلاص الموضوع عندي واصبر عليه. وهذه الشفاعة أن تتوسط، هذا لا يجوز. هذه الشفاعة في محرم. الشفاعة التي تؤجر عليها هي الشفاعة في المعروف، في الأمر المباح والطيب. واحد عليه دين مثلا يأتيك ويقول لك: بالله تشفع عند صاحب الدين يخفف عني أو يصبر علي. أو واحد يريد أن يخطب فتاة وتعنت أبوها، يقول أو هي تعنتت، فيأتي هذا الخاطب إليك: أخي لو تشفع لي عند هذا الرجل، أريد ابنته وما عندي المال الكثير، وهم يطلبون مهرا غاليا وغير ذلك، تشفع. طيب، أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. الحديث 46 بعد 200، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، يعني يريد حاجة، أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. من يستطيع أن يشفع يشفع. في الحديث 47 بعد 200 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها كان يحبها بعد أن أعتقت وأخذتها عائشة أو أعتقتها عائشة والولاء صار لعائشة في قصة طويلة تطلقت من زوجها أو العبد الذي كان متزوجا بها زمن كانت أمة وهي لا تريد ذلك فجاء يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل به زوجا أن لا تتركه وهي كرهته لا تريده فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع له قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني يعني والله إذا كان أمر منك يا رسول الله أطعت وإن كنت لا أحب أن أرجع إليه أو أراجعه فقالت تأمرني إن كان أمرا فسمعا وطاعة يا رسول الله سبحان الله هذا حال الصحابة حتى على ما يكرهون وتطيب نفوسهم تطيب نفوسهم إذا قبلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أشفع يعني أنا والله ليس أمرا هذه الشفاعة الأمر لك قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري إذا كانت فقط شفاعة رسول الله أنا لا أريده وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الشفاعة طيبة أن تقف بين الناس وتشفع ويأتونك يرجون شفاعتك هذا شيء طيب وهذه الشفاعة في الدنيا وهنالك الشفاعة يوم القيامة الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأهل الموقف بأن يبدأ الحساب في الحديث الطويل المعروف كذلك هنالك شفاعة خاصة بأن يدخل أهل الجنة في الجنة وهنالك شفاعة في أن يخرج من الموحدين من كان في النار من أهل النار فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والصالحين وتبقى شفاعة رب العالمين فيقول الله شفع الشافعون شفع الأنبياء والمقربون والملائكة والصالحون إلى آخر الحديث فيبقى رب العالمين فيخرج أقواما لم يعمل النار لم يعملوا خيرا قط هناك شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو في ضحضاح من النار عندما قال له العباس ما نفعت عمك يا رسول الله قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها لأنه مات كافرا ولكن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فرفع من أدنى النار من أسفلها إلى ضحضاح في النار يوضع تحته قد تحت قدميه جمر يغلي منه النفوخ نسأل الله السلامة وهنا مسألة في الشفاعة هذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة لماذا ينكرون طبعا أي شفاعة شفاعة إخراج الموحدين من أهل النار من النار بشفاعة هذه التي ينكرها الخوارج والمعتزلة لماذا هل عندكم فكرة لأنهم عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار فما عندهم شفاعة أناس دخلوا النار يخرجوا منها فينكرونها إذن عندما نقول أن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة ليس المقصود الشفاعة الكبرى وليس مقصود شفاعة أبي طالب وليس المقصود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لأهل الجنة إنما شفاعة النبي وغيره في أهل الكبائر الشفاعة العامة هذه ينكرونها لأن الخارجي عنده أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار يوم القيامة والمعتزلي عنده أن فاعل الكبيرة هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا ولا يسمى كافرا ولا يسمى مؤمنا لكن في الآخرة مخلد في النار لذلك ينكرون الشفاعة شفاعة خروج أهل النار من النار للموحدين ما عندهم نار موحدين أصلا هو النار واحدة للكفار فقط ونحن نقول يوجد شفاعة بما جاء به الدليل هناك شفاعة عامة هناك شفاعة خاصة كما وصفنا وهذا قول أهل السنة طبعا نحن نقول أنا أقصد كواحد من أهل السنة بالدليل لا ليس بالعقل. أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون. ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. أولا رضا الله عن الشافع والمشفوع فيه. ثانيا إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لا بد من رضا الله في المشفوع فيه. ثانيا لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، فمردها إلى ماذا؟ إلى الله. ووجود الشفيع هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، رفع له أنك لك شفاعة، ولكن هذه تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ورضا منه. طيب، هل بقي شيء؟ توقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.